الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول سور كتاب الله الكريم. والليلة إن شاء الله نقف مع سورة هي من أحب السور لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة التي صح عند الإمام البخاري في صحيحه أنها لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه ليلا، قال صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي: نزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. السورة اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم عنها الليلة إن شاء الله، هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله من الدنيا وما فيها. وفيها آية أيضا قال عنها كلمة شبيهة في صحيح البخاري ومسلم ومسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لقد نزلت علي اليوم أو نزلت علي الليلة آية أحب إلي مما على الأرض. كل شيء على الأرض بمتاعها بكل ما فيها من الخيرات، هذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب إليه من كل ذلك. هذه السورة هي سورة الفتح، وهذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذه الآية أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أحب إليه مما على الأرض من كل خيرات الدنيا وما فيها، هي بهذا الفتح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك. ولذلك أنا أريد أن نسمع هذه السورة الليلة ونحن نتكلم عنها أو عن موضوعها الرئيسي، نسمعها بقلوبنا ونستشعر هذه المحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رب يحب القرآن كله، كل القرآن حبيب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب إلى قلب كل عبد مؤمن. أي عبد خالط الإيمان أو خالطت بشاشة الإيمان قلبه لا يملك إلا أن يحب آيات الله. أي آيات يسمعها لازم يحبها، لازم يحس بصلة قلبية شديدة بين الآيات مثلا سمعناها من شوية في سورة فصلت، آيات فعلا تحرك الجبال. والله يا إخوان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، آيات يا إخواني تحس كده أنت مرتبط بها. لكن هناك آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من آيات، وهناك فضائل بسور أكثر من أخرى. هذا ليس معناه تقليل من السور، كل القرآن فاضل، لكن لا شك أن فيه في حاجات فضلة وفي حاجات أفضل. لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، سألهم مرة أعظم آية إيه؟ أعظم آية في كتاب الله، فأجابوه أجابه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال آية الكرسي، أو قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قرأ عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلك العلم أبا المنذر. يبقى معنى كده إيه؟ يعني في آيات عظيمة إيه؟ في آيات، كل الآيات عظيمة، لكن في آيات أعظم، دي أعظم آية وفي أعظم سورة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لأبي هريرة رضي الله قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: لا تخرجن اليوم من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. فمكثوا في المنزل في المسجد يعني فترة معينة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومنهم أبو هريرة. وبعدين خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان عالي الهمة، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله أنا مش فاكر كنت رحت داخلين، يا رسول الله أنا أخبرتني أنك ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله؟ فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم سورة في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقرأ عليه سورة الفاتحة، إلى غير ذلك من الفضائل التي صحت في بعض سور القرآن عن غيرها. وثبت أن هذه السورة التي بين يدينا كما بين في صحيح البخاري ومسلم ومسلم الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وفي سنن النسائي بأسانيد كلها أصح من بعض، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب سورة الفاتحة. فعشان كده عايزين نخرج الليلة إن شاء الله على الأقل خالص نكون إيه؟ يعني ازداد حب هذه السورة، وليس هذا بالقليل وما يقول على الأقل، لكن المفروض تطلع بحاجات أعظم بكثير، لأن سورة الفتح يا إخواني كلها فتحات. فأسأل الله جل وعلا في بداية اللقاء أن يفتح علينا، لأننا لولا فتح الله سبحانه وتعالى ما استطعناش إن إحنا نقول كلمة، في هذه الآيات ولا في يعني كتاب الله سبحانه وتعالى. سورة الفتح كلها فتوحات من أولها إلى آخرها، كل موقف من مواقف سورة الفتح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فتح عليهم بعده. لما تيجي تتدبر في سورة الفتح ما ينفعش تتكلم أبدا في هذه السورة بمعزل عن السيرة، لازم وتتكلم في سورة الفتح أو في السور اللي لها مناسبات واضحة لازم تشرحها من خلال المواقف اللي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام حينما نزلت عليهم هذه الآيات. سورة الفتح نزلت إمتى؟ حد عارف؟ لها مناسبة. جزاكم الله خيرا. صلح الحديبية. نزلت سورة الفتح بعد صلح الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا زيارتها وأن يرزقنا الحج والعمرة والمتابعة بينهم. النبي راجع إلى المدينة وهو حزين، الصحابة في كرب شديد، وهنقول دلوقتي بالتفصيل. الصحابة طبعاً النبي شاف رؤية زي ما احنا عارفين، خلاص احنا جايين نعمل عمرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يطوف بالبيت مع أصحابه، فما حصلش المرة دي، لم يطوفوا بالبيت في هذه المرة، ومنعهم المشركون كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ده خلاص جايبين الهدي معاهم وجايين خلاص هيعملوا العمرة، فردوهم وأخذتهم الحمية كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. لا، ما يبوش بمداكم، ما يخشوش غصب عننا، يخشوا السنة الجاية، لكن السنة دي لا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكرب وبعد هذه المواقف الشديدة التي تعرض لها، هم ثلاث مواقف رأسية خلوهم، لكن الكون ده وهذا الحزن الذي خيم على الصحابة وهم عائدون بشروط في هذا الصلح ظاهرها الجور، شروط شديدة جدا فيها جور على المسلمين، اللي يسلم من الصحابة أو اللي يسلم من قريش يرده النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى النبي بغير إذن وليه. لو وليه ما أذندوش، وليه كان كافر، لا، النبي ما يخدوش عنه. واللي يرتد من الناس من المسلمين لا يرده القرشيون، يسيبوه يرجع ليهم، يرجع إلى مكة مرتدا والعياذ بالله. هكذا يبقى شروط كبيرة، وبعد ذلك يعني شروط لسه مفصلها إن شاء الله رب العالمين. فالجو ده تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة وهذه الآيات وهذه البشريات، زي ما قلت لك سورة الفتح كلها بشريات وكلها فتوحات، وفتوحات بتعلمنا مبدأ مهم جدا يا إخوان، بتعلمنا مبدأ لا تحسبوه شرا لكم. ممكن أمور الإنسان يحس أنها شر، يحس أنها فيها ضرر عليه، وتكون هي قمة الخير وقمة النفع كما بين ربنا سبحانه وتعالى. أنت عارف إيه الفتح اللي ربنا سبحانه وتعالى بدأ به السورة؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا. كتير من الناس فاكرين الفتح ده هو فتح إيه؟ لا، ده القول الأضعف، قول يعني نادر، لكن الجمهور الساحق من أهل العلم ومن أهل التفسير قالوا: إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح هو صلح الحديبية. صلح الحديبية اللي أنتوا زعلانين منه ده، اللي كان في بعض الناس تقول كما صح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لقال: لقد عملت بهذا اليوم عملا، قعدت اعمل اعمال عشان اكفر عن اللي قلته في هذا اليوم، ولو اني امكنني ان ارد على الرسول امرا لفعلته. حديث صحيح البخاري. يعني تخيل الكرب الشديد وصل لايه؟ يقول تحديثهم الشديد او اجلالهم الشديد لامر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ردوه. ومع ذلك ومع هذه وعلى الحزن الشديد من الصحابة يكون ذلك هو الفتح. إنا فتحنا لك فتحا، ومش فتح عادي، ده فتح إيه؟ ده فتح مبين، فتح عظيم. هنشوف دلوقتي الفتح ده هو إيه. الفتح يا إخواني في الشرط دايما بيكون فتح عسكري ولا فتح عن طريق القتال. السورة اللي قبلها على طول المرة اللي قبل اللي فاتت، المرة اللي فاتت اتكلمنا عن سورة إيه؟ سورة القتال، وتكلمنا كيف أن الله سبحانه وتعالى شرع القتال في هذه السورة. ثم بعدها يأتي أو تأتي سورة الفتح لتبين أنه ليس كل الفتح بقتال، وليس كل النصر بالسيف. هناك في أنواع تانية من الفتح، من ضمنها الفتح الدعوي والفتح الإعلامي والفتح الاقتصادي الذي من الله سبحانه
تفهم سورة الفتح لازم تعرف ان مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كلمة فتح ايه؟ فتح واسم الله الفتاح. يعني ايه فهم الفتح هذا؟ الله سبحانه وتعالى اخبر عن نفسه انه يفتح. الله جل وعلا يفتح بيننا. ربنا سبحانه وتعالى من صفاته انه يفتح، ومن اسمائه انه ايه؟ الفتاح، وهو خير الفاتحين، وهو الفتاح العليم. ايه الفتح؟ قال العلماء الفتح هو ان يفك الله سبحانه وتعالى، او ان يفتح الله سبحانه وتعالى كل شيء مغلق. في امور يا اخواني تكون مغلقه، في احوال بتمر بالامه بتصل الى مرحله الاغلاق. ممكن تلاقي كده، يعني اسال الله جل وعلا ان يعافي كل مبتلى. بعض انواع الابتلاءات اللي هي خلاص تيجي تفكر كده بدماغك ما هتتحل ازاي؟ ما لهاش حل. خلاص الاسباب انقطعت، وصلت لمرحله لا مش ابتلاء، لا مرحله اعلى من الابتلاء، مرحله اغلاق. خلاص الطريق اتقفل. واحد جاي في المعاكس وقفوا قدام بعض، عربيات هنا جت وعربيات هنا جت، خلاص الموضوع اتقفل، اصبح في حاله ايه؟ في حاله اغلاق تام. هنا يتاتى فعل الفتح. لابد من مغلق ليكون هناك ايه؟ فتحا. فهتلاقي في سوره الفتح ثلاث مغاليق رئيسيه. المواقف عباره عن حالات شديده جدا، ومواقف صعبه مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، كانت تحتاج الى هذا الفتح من الله سبحانه وتعالى. مش مجرد بقى ايه حل عادي، ده محتاجه فتح تصل الى مرحله. خلاص تلاقي بعض الناس يشوف مثلا بعض المشاكل المعصره، زي مثلا مشكله العيال مثلا، والمرء يعني احيانا يفكر تضيع الحل ازاي يا رب؟ تسلط الروافض واحتلال الامريكان والفتن بين الاخوه هناك، محدش عارف الحق مع مين، دول بيفكروا صح ولا دول بيفكروا غلط، ولا دول بيعملوا ايه؟ طب دول متطرفين ولا دول فعلا مجاهدين؟ تلاقي امور ومعلومات غير واضحه، وتلاقي اختلافات شديده جدا تصل الى مرحله اغلاق. يا ترى الموضوع ده هيتفتح ازاي؟ برضه اخواننا في فلسطين تلاقي حصار شديد جدا، حتى اللي جاي سفن عشان خاطر يعني تدي بس شويه مرونات تلاقي اليهود يضربوه ويقتلوا من فيه. ايه ده؟ ده مرحله اغلاق شديده جدا ليس لها من دون الله ايه؟ كشفه. لا يفتحها دين الله سبحانه. مش معنى الكلام ده اخواني ان مفيش عمل علينا، لا، ده السور فيها توجيهات للمؤمنين لكي يستحقوا هذا الفتح. يبقى السوره ببساطه شديده جدا موضوعها في غايه الوضوح. السوره بتقول لنا مهما اغلقت القلوب ومهما ظننتم انه لن يكون هناك فتحا، زي ما ربنا قال في السوره بل ظننتم ان لن يرجع الرسول والمؤمنون، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. ده المنافقين وصلوا لمرحله ان هم خلاص قضوا على نفسهم، رايحين 1500 ورح يعملوا عمره، ده الموقف الاولاني، رايحين يعملوا عمره في ذي القعده. ليه؟ ايه الفرق بين ذي القعده وبين بقيه الشهور؟ ده ذي القعده ده يا اخواني كل العرب كل القبائل موجوده في مكه دلوقتي، الوضع في غايه الصعوبه، كل القبائل. والدليل على كده يا اخواني لما تيجي تشوف الاحاديث والروايات المختلفه اللي ذكرت لنا بها احداث صلح الحديبيه، تلاقي اللي تفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ هل كلهم من قريش؟ لا، ده فيهم مين؟ عمر بن مسعود الثقفي، وفيهم من ذكوان، يعني في من ثقيف، ومين في من ذكوان، وفي من الطارق، وفي سهيل بن عمرو من قريش. يبقى اذا مش كله كان من قريش. ليه؟ لان الحرب دلوقتي كلهم بيحبوا ذي القعده. ده شهر ايه؟ شهر الحج، هو ذو الحج، يعني خلاص القبائل كلها جايه، وما فيش طيران بقى سريع. الحج السبع نجوم بتاعه دلوقتي اللي يطلع يوم 5 الحجه ولا 6 الحجه ويرجع على طول يوم ايه؟ يوم 12 يتعجل في يومين ويرجع على طول. لا، الكلام ده ما كانش موجود، ده كانوا بيسافروا مسافات بعيده. فالقبائل كلها موجوده في مكه. طب هيعملوا ايه؟ 1500 واحد على اعلى تقدير. يعني الروايات اللي وردت عن الصحابه عددهم في صلح الحديبيه واللي كانوا رايحين يعملوا العمره مع النبي في هذا الوقت كانوا ما بين 1300 و 1500، 15% زي النص بالظبط، 15%. قالوا كده اقصى عدد. فالمنافقين من شده يعني تتصور المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لقد رايت بالرؤيا مين اللي هيطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ناس خلفت، والنبي اكثر الله سبحانه وتعالى في اكثر من مره في هذه السوره كلمه الايه؟ المخلفين، لفظ المخلفين. وخلي بالك اللفظ ده يعني في نوع من انواع الايه؟ في نوع من انواع التحقير. ده عباره عن مخلفات في المدينه، اللي ما طلعوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما ضحوش بانفسهم، سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا. قل المخلفين، المخلفين دول يا اخواني اللي فضلوا، في ناس خايفه تطلع، بس هنطلع نعمل ايه؟ نروح نواجه العرب كلهم في ساعه الحج واحنا على دين غير دينهم، وهم يطوفون بالاصنام في قعر الكعبه، نروح نعمل ايه؟ ده الموقف الاول. وهنشوف بعد كده ربنا سبحانه وتعالى كم ذكر من الفتوحات بعده. ثم الموقف الثاني، لما علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، النبي أرسل عثمان بن عفان ليخبر المشركين. عثمان طبعا كان له داخل مكة عصبة وله أهل وعزوة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا حكيما، فأرسل عثمان بن عفان لأنه يعلم أن له دما هناك، له عزوة، مش هيه مش هيقتلوه، هيكون في نوع من أنواع الإجارة. وفعلا دخل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه في جوار إيمان ابن سعيد بن العاص، أخو سيدنا خالد بن سعيد بن العاص، دخل في جواره، كان رجل مشرك لكن دخل في جواره لكي يبلغ المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بقتال، إنما مش جاي يقاتل. وما جاي ليه يا رسول الله؟ ليه يعمل عمره؟ ليه يطوف بالبيت؟ والعرب عندهم يعني مسألة صد الناس عن البيت دي كبير، تصدوا النبي عن البيت، هذا جاي يطوف خلاص، مش هندخل بأسلحة، مش هنقاتل. فتسرب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن عثمان قد قتل، إشاعة طلعت إن سيدنا عثمان هم حبسوه، يعني إيه؟ قالوا لا مش هترجع دلوقتي، خليك عندنا، ومش هيدخل، محمد صلى الله عليه وسلم لم يدخل. فتسرب إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن عثمان بن عفان قد قتل على يد المشركين. فدي الموقف الثاني بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفرح حتى نناجزهم. هنقاتل خلاص، دم عثمان لم يذهب هدرا، سنقاتل وسنقاتل الان. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابه ايه؟ البيعه، اللي هي الموقف الثاني بقى في الصوره. البيعه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلد ذكرها في هذه الصوره. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. البيعه دي كانت بيعه على ايه يا اخوان؟ بيعه على الموت، كما قال سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه، قال له: على ما بايعت رسول الله يا ابا مسلم؟ قال: بايعت رسول الله على الموت. يعني خلاص احنا مش بايعين، هنقاتل حتى نهلك او نسال الله سبحانه وتعالى. بايعنا رسول الله على الموت. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما سئل على ما بايعت رسول الله، قال: بايعنا رسول الله تحت الشجره على الا نفر. مش هنفر النهارده. طب يا رب ده العرب كلهم قوه، يبقى موقف ايه؟ موقف صعب، موقف شديد. ومع ذلك بايع الصحابه رضي الله تعالى عنهم، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت او على عدم الفرار. الموقف الاخير، الموقف الثالث، وده اصعب موقف بقى، ده اصعب موقف. الصحابه بايعوا على الموت، خرجوا محرمين ملبين جايين يطوفوا بالبيت ومعاهم الهدي، وفجاه كل ده ايه؟ كل ده انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم، عاهدهم، اصبحت هناك وجبه. ومش بس كده، ده يجي ابو جندل، مش انت عشان تعرف صعوبه اليوم ده، تلاقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أكثر من رواية يسموا يوم الحديبية يوم أبي جندل. عارفين أبو جندل؟ أبو جندل ابن مين؟ ابن سهيل بن عمرو اللي جاي النبي صلى الله عليه وسلم بيتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيعمل معاه المعاهدة، بيعمل معاه صلح الحديبية. من ضمن شروطه إن اللي يأتي من بين إذن وليه يرده النبي صلى الله عليه وسلم. موقف صعب جدا ونشرحه بالتفصيل. يبقى ثلاث مواقف رئيسية، ثلاث مواقف رئيسية تمر بالصحابة في هذه الواقعة الفريدة في تاريخ الأمة المسلمة. هذه المواقف تحتاج أول ما تحتاج إلى إيه؟ إلى سكينة قلب. فتلاقي لفظ السكينة يتكرر في الصورة مع كل موقف من المواقف دي ثلاث مرات في الصورة. فأنزل السكينة وشفى الله كل مريض. لو مرض مرض الدكاتره كلهم قالوا له مفيش فرق منه، خلاص انت قدامك شهر شهرين بالكثير. بتلاقي اشد شيء بيبقى على القلب بتاعتها ايه؟ يعني حتى عندنا في الطب بيقول ايه؟ مش كل المرضى يعلموا، ما تقولهمش. واحد مثلا يعني عافاكم الله جميعا عنده مرض خبيث وانتشر، هتقول له ليه؟ ما تقولوش بقى خلاص، انت لو قلت له قلبه ينخلع يقضي اخر اياده في نزع شديد. فالمواقف اللي يبقى فيها اغلاق يا اخواني، اللي يبقى وصل بها الامر لمرحله من انقطاع الاسباب ان مفيش فايده، اهم شيء ينزل على قلب العبد ساعتها ايه؟ السكينه. ده اهم فتح. ولذلك هذه الكلمه هي التي تكررت في السور، فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقال الله سبحانه هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. السكينه. فهتلاقي الثلاث مواقف دول بتقسم لنا السوره لثلاث اجزاء رئيسيه. الجزء الاول من بدايه السوره، اول مشكلة وأول موقف زي ما قلت لك صعوبة القرار اللي النبي صلى الله عليه وسلم خده، إنه رايح هيعتمد في بقعته وفي غير رضا المشركين، هم مش موافقين ومش عايزين. وتخيل أنا عشان أعرض لك الموقف ده، تخيل دلوقتي مثلا لو 1500 واحد كده طلعوا من المسجد ده بعد خطبة الجمعة وقالوا إحنا هنروح إيه؟ هنروح غصب عن إسرائيل وهنروح نصلي في المسجد الأقصى ومن غير فيزا. تتخيل الموضوع هيبقى سهل؟ الموضوع هيبقى ممكن اصلا؟ موضوع صعب جدا في حدود وفي دلوقتي مواثيق، كان ايامها برضه في كده، تدخل ازاي علينا من غير ما ناذن لك؟ وتدخل وانت عدونا؟ كان في عداوه. تدخل مثلا تتخيل مثلا في اي دوله في العالم 1500 واحد مع بعض، مش واحد ولا اثنين، 1500 واحد رايحين مثلا يعملوا عمل ضد قانون دوله ثانيه. مساله صعبه جدا، ما تنفعش. لن تسمح لهم هذه الدوله. ما بالك بقى انها مش دوله دلوقتي، ده مجموعه دول، مجموعه قبائل كلها جايه تحج. مشهد صعب جدا. ومع ذلك اطاعه الصحابه وخرج معه كما بينت 1500 صحابي الا المخلفين من الاعراب. تلاقي بعدها على طول ربنا سبحانه وتعالى يخبرك لما خرجوا خدوا ايه؟ انا فتحنا لك فتحا مبينا. كل كلمه يا اخواني في الصفحه دي عباره عن فتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح المبين هنا هو إيه يا إخواني؟ نرجع بقى للصحبة بقى. ليه صلح الحديبية فتح؟ صلح الحديبية أولا فتح يا إخواني، لأنه لما صلح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في هذا العام، بدأت القبائل كلها تبص للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه نظرة مختلفة. لا ده أصبحوا قوة. أصبحوا الأمة بتصالح وبتعد أكبر قوة في الجزيرة العربية. ده أصبح مدهم شأفة ليهم شوكة. وهذا المقام جعل في نوع من أنواع البهابة. لا القبائل بدأت تهاب، فأتاح الفرصة أن يحصل إيه؟ يحصل دعوة. دخل في الإسلام في عامين، العامين بتوع الصلح لغاية فتح مكة. فتح مكة سنة كام؟ 8. وصلح الحديبية سنة كام؟ 6. يعني سنتين تقريبا، منهم سنتين تقريبا. السنتين دول دخل في الإسلام أكثر بعشرات أول البحث. العدد، الفتح، فتح دعوي، دخلت قبائل إلى دين الله سبحانه وتعالى، قبائل تدخل، دخلت غفار إلى دين الله سبحانه وتعالى، دخلت قبائل إلى دخل كبار الصحابة. تلاقي بقى خالد بن العطاء، خالد بن الوليد دخل في هذه الأيام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، دخل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الأيام، ده بقى يجي مع صحابة يسلموا ويتبعوا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتح دعوي أبسط دليل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم راح يفتح مكة بكم مقاتل؟ بكم جندي مسلم؟ 10,000. شوف سنتين رايحين نعمل عمرة 1500، رجعنا بعد سنتين جايين نفتح مكة ب10,000 مقاتل، ده غير اللي لسه في المدينة، ده غير اللي في قبائلهم ما طلعوش. إيه الفتح العظيم ده؟ ده غير الرسائل اللي ذهبت لجميع ملوك الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتفرغ للدعوة، يبعث رسائل لكل الملوك، للمقوقس، لهرقل، يبعث رسائل لحكام الفرس، لكسرى، لقيصر، يعلمهم فيها الدين، فتح دعوي. يبقى ربنا هنا بيعلمنا معنى مهم جدا يا اخواني. احنا مش كل هدفنا ان احنا نقاتل، مش كل هدف المسلم انه يحمل السلاح. احنا اتكلمنا المره النبي صلى الله عليه وسلم يعلن هذا المبدأ، يقول لعلي بن أبي طالب: اذهب ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اوعى تبص للغنائم، اوعى تبص لمال خيبر، انت رايح اساسا عشان تدعو الى الله. احنا مهمتنا يا اخوان، مهمه المسلمين، بل ما شرع الجهاد الا ليحول او الا ليخلي بين الناس وبين عباده ربي. لو الناس فتحنا الباب لندعو الى الله، لنعمم شرع الله، لندل الناس، لندل العباد على ربهم، ونخرجهم من عباده العباد الى عباده رب العباد، خلاص مش هنفتنهم. ما هو نفسي جدا ندعو الى ديننا والى ربنا سبحانه وتعالى. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى ان ليس كل فتح لازم يكون بالقتال، في فتوحات دعويه، في فتح من الله سبحانه وتعالى ان يدخل الناس في دين الله افواجا. فصلح الحديبية يا اخواني كان فتح، كان فتح اعلامي، وكان فتح دعوي، وكان فتح اقتصادي. من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بغنائم خيبر، ما شبع الصحابة من خبز الشعير الا بعد خيبر. بدأ بقى خلاص الرخاء، فتح اقتصادي وفتح الاعداد، بدأ اعداد العدة، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اعداد في فترة هذا الصلح. يبقى اول فتح بعد ان اطاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نبيه صلى الله عليه وسلم، وخرجوا معه في هذا الإخلاص الشديد في ذي القعدة ليعتبروا ويطوفوا بالبيت، فأثابهم الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الآية دي؟ يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما. الآية دي يا إخواني رد على اليهود. تعرف كده؟ اليهود يا اخواني لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله جل وعلا: وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، شبك اليهود كعادتهم، قالوا ما بيصدقوا يستهزئوا بالانبياء. فايه؟ كما في الصحيح شبك اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نتبع رجلا لا يدري ما يفعل بي ولا بهم ولا باتباعه. طبعا ده تاويل فاسد، لان مش ده معنى كلمه النبي، او مش ده معنى كلمه، مش ده معنى بي ولا بكم. هذا ارجاع الامر لله سبحانه وتعالى، ارجاع امر كامل، ان الامر كله بيد الله. ومع ذلك ينصر الله سبحانه وتعالى نبيه على اليهود فينزل هذه الايه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اي حاجه هتعملها بعد كده يا محمد خلاص ده اسمه مقام ايه؟ مقام الرضا. خلاص ربنا رضي عنك يا رسول الله، خلاص لن يحضر عليك الله بعدها ابدا. ليغفر لك الله ما تقدم اللي عملته قبل كده وما تاخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، تفضل على طول على صراط الله المستقيم بشرف الثبات حتى الممات، بشرف النبي صلى الله عليه وسلم. فتح يا اخواني. فقال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك يا رسول الله، قد علمت ما يفعل بك. خلاص ربنا قال لك ايه اللي هيحصل لك، غفر لك ما تقدم من ذنبك، فما يفعل بنا يا رسول الله؟ فانزل الله فتحا اخر في سوره الفتح، فقال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم. طيب يا رب ما انت دخلتهم الجنه، ايه قيمه تكفير السيئات بعد ذكر الجنه؟ طب انا خلاص دخلت الجنه، هتستفيد ايه من سيئاتي تكفر؟ قال العلماء: هذا دلاله على ارتفاعهم في الدرجات، كل ما يكفر عنه سيئات يرتفع في درجات الجنه. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا هذا. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. شوف الفتوحات بعد كده، في فتوحات ثانيه بعد كده، قول الله: وينصرك الله نصرا عزيزا. نصر الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا. فتح السكينه اللي قلنا عليه بعد كل اطلاق هتلاقي ايه؟ هتلاقي كلمه السكينه. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. الايمان يزيد وينقص في لحظه الابتلاء، في لحظه الاختبار ممكن ايمانك ينقص، ممكن لو ما نزلتش على قلبك السكينه تصعد والعياذ بالله. تقول يا رب اشمعنى انا؟ في ناس بتقول كده صح؟ في ناس بتقول كده، في ناس بتضغط على قدر الله سبحانه وتعالى، لكن اللي عنده سكينة يا رب ارزقنا السكينة، يا رب ارزقنا طمأنينة القلب. المرتبة لما يوزن الله سبحانه وتعالى عليه السكينة يرضى بحكم الله. الصحابة عرفوا ان حكم ربنا رؤيا الأنبياء حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص هنطلع، يبقى خلاص هنطلع. فبدأ طب ما في ناس ممكن تخاف، الخوف شعور جديد ممكن يأتي إلى القلب. فأنزل الله سكينته على المؤمنين، فأنزل الله السكينة والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. ده الموضوع ده تزوده إيمانا، وهو ده المؤمن يا إخوان. المؤمن الحقيقي اللي قلبه ممتلئ بالإيمان كل ابتلاء بيزود إيمانه أكثر. ألا الابتلاء بيزود إيمانه أكثر؟ مش قلنا واحنا بنشرح في سورة الأحزاب لما رأى المؤمنون الأحزاب، لما رأينا ما حدث لأسطول الحرية، لما رأينا ما حدث لقناة الرحمة، لما رأينا المجازر اللي بيعملها اليهود في إخواننا، هل انطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيه؟ إلا إيمانا وتسليما. هو المؤمن عجبت لأمر المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر. عند الابتلاء يصبر ويشكر ويعلم أن هذا هو الخير له، أن هذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى له، فيرضى بحكم الله. هم رضوا بحكم الله لأن الله أنزل السكينة في قلوبهم، أنزل الله السكينة في قلوبهم، في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. شوف الفتح اللي جاي ده بقى يطمن المؤمنين كمان. شوف ولله جنود السماوات والأرض. اوعى تخاف، هم موجود دلوقتي كل قبائل العرب، موجود ثقيف قوم، موجود ذكوان، موجود شهيدة، كل القبائل موجودة جوه. ربنا سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما ليرشي المؤمنين والمؤمنات الفتح اللي قلناه دلوقتي فتح في الآخرة، ويعذب المنافقين والمنافقات. طب ده فتح ليه؟ لما يفضح المنافق، لما تعرف عدوك اللي موجود داخل بلدك، اللي موجود من نفس جلدتك، وإذا تم من نفس اسمك، اللي بينخر في جسد الأمة دون أن تشعر به الأمة، مش ده فتح؟ صفحة كاملة تقريبا يا إخواني، الصفحة اللي جاية كلها كلام عن المنافقين والمخلفين والجبناء الطابور الخامس اللي بيضعف الأمة من الداخل. لما ربنا سبحانه وتعالى يعرفك بيه مش ده فتح؟ ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات صفاتهم يا رب الظانين بالله ظن السوء. لسه النهارده الأخ قاعد معايا يقول لي عملتوا بتتكلموا عن اليهود ليه؟ ولا بتتكلموا عن اسطول الحريه ليه؟ ولا بتتكلموا عن سب النبي ليه؟ يا عم مفيش فايده. قلت له مفيش فايده؟ ازاي تقول كده؟ قال لي ايوه مفيش فايده، خلاص ما عادش في حاجه، ما عادش في امل. ويأس والقنوط عجيب سبحان الله العظيم. لا هذا من ظن السوء والعياذ بالله. ربنا قال كده من صفات المنافقين والمشركين. شوف الايه الظانين بالله ظن السوء. انت ايه ظنك من ربنا سبحانه وتعالى؟ سؤال مهم. المؤمن يحسن الظن بالله. عباده والله مهجوره يا اخوان، كثير منا هجر هذه العباده الا من رحم الله. عباده حسن الظن مش استرجاع، حسن الظن بالله الذي يورث عملا، الذي يورث جهدا، الذي يورث اخذا بالاسباب، لكن ياخذ بالاسباب وقلبه ايه؟ متعلق بالله. دايما هنشوف صفات المؤمنين في هذه الصوره، صفات الذين يستحقوا فتح الله عليهم، من صفاتهم انهم حاسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن المنافقين من صفات اللي ربنا بيكشفها في هذه الصورة، من فتوحات اللي ربنا بيعرفها للمؤمنين في هذه الصورة، ان المنافق تعرفه من ايه؟ انه سيء الظن، انه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، دائرة تدور عليهم. هؤلاء يعاقبهم الله من جنس عملهم. هؤلاء الذين اساءوا الظن بالله لا يصيبهم الا السوء عياذا بالله تعالى. اما من احسن الظن بالله ربنا بيقول في الحديث القدسي ايه؟ انا عظم ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. شوف ظنك ايه بربنا سبحانه وتعالى؟ ظنك ان ربنا ينصر الامه؟ ظنك ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتخلى عن الموحدين؟ ده ظنك بالله؟ اسمع الأسباب بقى حتى تستحق هذا الوصف. هو ده الظن الصحيح في الله سبحانه وتعالى. لكن اللي بيظن دون ما أن يعمل هذا أيضا من سوء الظن بالله. ولو أحسن الظن زي ما حتى المصر رحمه الله تعالى قال لو أحسن الظن لأحسن العمل. لأن من حسن الظن بالله الظن الصحيح إنك تبقى عارف إن ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ده ظن بالله إن ربنا سبحانه وتعالى اللي اجتهد مش هيضيعه، اللي أعد العدة، اللي أخذ بالأسباب، اللي اعتز بدينه، اللي لدن عقيدته وثبت عليها إزاي ربنا يضيعه؟ اللي جهر بالحق وصدع بالحق وأعلن الحق إزاي ربنا يضيعه؟ ده ظنكم بالله. فما ظنكم برب العالمين؟ سؤال يا إخوان ربنا بيوجهه في القرآن. ما ظنكم؟ المنافق يسيء الظن بالله، والنبي قال أنه سوء ظنه بالله يؤدي عليه النكرة السوء، ومش بس كده، وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم جهنم وساءت مصيره ولله جنود السماوات والأرض. ثاني ده من ضمن السكينة لما تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو القوي، هو الملك، هو ذو الجنود، جنود في السماوات وجنود في الأرض، ولا يعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. هو وحده ما الذي يعلم جنود، جنود الرعد وجنود الريح والصيحات والغمال، كل ذلك من جنود الله سبحانه وتعالى. فربنا يكرر الآية مرتين في سورة الفتح عشان تعرفوا مين هم جنود الله سبحانه وتعالى، فتطمئن أكثر وتعلم وتنزل السكينة أكثر. لألف وخمسمائة واحد قلوبهم كانت مليانة سكينة، كانت مليانة معرفة بجنود الله وبملك الله وبقوة الله وبعزة الله. فقال الله ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. عزة لم يهلككم ولم يترككم أبدا للهوان، وحكمة لن ينفعكم إلى شيء ليس فيها حكمة. معرفتك باسم الله الحكيم تخليك دايما وثق ربنا، موقن في الله، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لن يامرك بامر ليس فيه حكمه، لن يامرك بشيء لن يفيدك. اينما كان شرع الله فثمت المصلحه، كل حاجه في الشرع هي مصلحتك، هي فيها حكمه من الله سبحانه وتعالى. شفت الفتوحات يا اخوانا عامله ازاي في الصوره؟ بعد كده ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، فمن نكث النكثون بقى اللي بينكثوا عهد الله، اللي خلفوا، اللي خافوا، فمن نكث فانما ينكث على نفسه. عند الابتلاء يظهر، تظهر المعاده. في ناس بتنكث، في ناس بتخاف، في ناس بتبدا تفرط، في ناس بتبيع مبادئها عند الابتلاءات، عند الازمات. بعد ما كان يتكلم ويصدع بالحق ويعلن كلمة الحق تلاقي دلوقتي إن الأمان بقى تتغير. تلاقي دلوقتي زي ما بنسمع كده في الأزمة الأخيرة تطلع بدعة جديدة كده يقول لك لا إحنا العداوة بيننا وبين اليهود مش عشان هم يهود، العداوة بيننا وبين اليهود عشان هم احتلوا أراضينا. أنا أقول والله الذي لا إله غيره أنا مسؤول عما أقول إن احتلال اليهود لأراضي المسلمين هو أهون جريمة من جرائم اليهود. دي أهون جريمة، مش معناها إنها هينة عشان محدش يفهم كلامي غلط، لكن لو تدبرتم في جرائم اليهود تجدوا أن جرائمهم أعظم وأفظع. يبقى مشكلتنا مع مشكلة أرض، مشكلة حدود زي ما بعض الناس بتقول. مشكلتنا مع اليهود مشكلة وجود وليست مشكلة حدود. اليهود يا إخواني سبوا الله سبحانه وتعالى، اليهود أشغلوا في حق الله جل وعلا. الذين قال قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، مش دي جريمة أشد من احتلال الأرض؟ مش دي جريمة أشد من قتل النفس؟ اللي يقول يد الله مغلولة، اللي يقول صارع الرب يعقوب فصرعه يعقوب وأمسكه من حقويه وقال لن أفلتك حتى تباركني فباركه، فكان اسمه إسرائيل أي الذي صرع الرب، إسرائيل عياذا بالله تعالى عما يقولون علوا كثيرا. هذه هي الجرائم الحقيقية. هتلاقي الناس دلوقتي تبيع على القضايا، تبيع ما بدأها بقى، تبدأ تقول إيه؟ لا 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 إحنا ما بنعديش اليهود عشان نضيعهم، إحنا فيش مشكلة بيننا لو طلعوا خلاص ولا أي حاجة. تبدأ اللهجات تتغير وتبدأ والله يا إخوان تلاقي واحد يقول ولن ترضى عنك، ويقعد يسترسل حول كلمة ولن ترضى عنك ويقول أهل الباطل وما يقدرش يكمل الآية، ما يقدرش يكمل كلام ربنا سبحانه وتعالى. خلاص بقت خطوط حمراء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش ده كلام ربنا. والله يا إخواني لو أننا أصبحنا في زمن لا نستطيع فيه أن نتكلم مش منظرنا. الشاهد يا اخواني احنا بنتكلم قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يبين. فمن نكث فانما ينكث على نفسه. اللي باع ده هو الخسران مش الدعوه الاخيره. اللي نكث نكث على نفسه. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الاعراب اللي بداوا يميعوا بقى سيبداوا يبداوا اعذار. هيقول لك الحكمه والدعوه وعشان ما تقرش والقلم ما تتقفلش ويبدا بقى يقلب كلام ويقول لك انا ليه بقى اعرف قالوا. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. هيبداوا يدوروا على معاذير. ممكن احيانا تكون المعاذير شرعيه. فاكرين لما اتكلمنا في سوره التوبه لما قالوا او في سوره الاحزاب اتكلمنا بقى دي في سوره التوبه وسوره الاحزاب قلناها وشرحناها. لما قالوا بعض المنافقين قالوا ان بيوتنا عرفت هي سوره الاحزاب لكن قلناها سوره التوبه في باب المعاذير. المعاذير اللي بيقعدوا اهل الباطل يقولوها. المعاذير اللي بيضيعوا الدين بيقولوها. المعاذير اللي باعوا بيقولوها. احنا بعنا عشان خاطر مصلحه الدعوه. مصلحه الدعوه انك تنكر دين. مصلحه الدعوه انك تخبي على بعض ايات الله سبحانه وتعالى. انت بتدعو لايه؟ لو هتخبي على ايات الله سبحانه وتعالى. لو هزلت لو هتترك شيء افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. دي من صفات اليهود. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا ان ممكن احيانا الاعذار ما تكونش دنيويه بس يعني العذر اللي في قلب دلوقتي عذر دنيوي. زي كتير من الناس اللي مش عايزين يشتغلوا للدين بيقولوا ايه؟ شغلتنا اموالنا واهلنا. اصل انا ما عنديش وقت. اصل انا شغلي بيخلص متاخر. اصل انا ولادي هعمل ايه؟ طب يعني اسيبهم يضيعوا؟ يا اخي ما كلنا عندنا ولاد. وكل الناس عندهم اموال بيحرصوا عليها او يعني محتاجينها عشان ياكلوا ويشربوا. في حد مش محتاج مال؟ في حد مش محتاج مال عشان يشتري اكل؟ ما كل الناس لازم تاكل وتشرب. لكن ده عذر دنيوي. ده في ناس بتكون اعذار اشد من كده. زي ما قلت لك مصلحه الدعوه. إلا من كان عوره. عوره دي كلمه ايه؟ كلمه دنيويه ولا كلمه شرعيه؟ كلمه شرعيه. كلمه من صميم الشريعه. عوره المسلم. العورات. كلام ده. فتلاقي ايه؟ ثلاث عورات لكم. كلمه في القران. يستعملوا اصوات شرعيه. لا. في امور ثوابت يا اخوان. ثوابت لا تتغير. شغلتنا اموالنا واهلنا. بس خلي بالك. الاعراب المنافقين اللي ربنا ذكرهم في الصوره دي افقه. افقه. من المنافقين الموجودين الان. ليه؟ لانهم قالوا بعدها فاستغفر لنا. عارفين ان تقصيرهم في حق الدين ذنب يستحق التوبه ويستحق الاستغفار. لكن دلوقتي المقصرين في حق الدين لما تيجي تقول لهم انت ما تشتغلش ليه دين ربنا؟ انت ما تنصرش للدين، انت ما تشعرش بكلمه الحق، انت ما تدعوش الى الله ليه؟ انت ما تامرش بالمعروف وتنهى عن المنكر ليه؟ انت ما تتعلمش علم شرع ليه؟ انت ما بتعملش حاجه لدينك ليه؟ تلاقيه يقول لك ايه؟ يا عم انت ما انت عارف الدنيا صعبه والمشاغل ويجالس ولا يعترف. هؤلاء المنافقون اعترفوا. قالوا ايه؟ قالوا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم. ألسنتهم ما كانتش كاذبه. منافق اليوم اكثر كذبا من منافق الامس. الاول كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيكذبوا بألسنتهم بس. دلوقتي حتى الالسنه مش عايزين يكذبوا بيها. لا هو احنا كده مش هنشتغل للدين. هو احنا كده هنبعد الدين عن الامه. يصرحون. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. أهو ظن السوء تاني هو الظن السيء بالله. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. ساعات الظن السيء بياخد مكان في القلب بيزين. ده هو ده الصح. ده هو ده الدين. انت عايز تقول لي ان الدين ان انا ابتلى؟ ان انا اخوف في الله؟ ما هو ده الدين. هقول لك اضحك عليك. مش ورقه في ده وفي قال كده للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اخرجه القوم. انت عايز تقول دين ومش عايز تؤذى في الله؟ مش عايز حتى تؤذى ان واحد يبص لك بصه وحشه، ان واحد يقول لك كلمه يقفلك؟ لا يا اخواني هذا طريق ابتلي به الانبياء وابتلي به المرسلون. مش بقول لك ان لازم يبتلى في الاخر يبقى فيه فتح. من شخصهم على ضرع أبدا. قارن بين دول وآخر الصورة لما هنيجي وشوف صفات المؤمنين الذين فتح الله عليهم تلاقي ربنا يقول عليهم ايه؟ كزرع أخرج شخصا فرح خصوبة إنتاج ثمار، لكن دول وكنتم قوما بورا. لا خير أبدا يأتي من ورائهم، لا خير يأتي من وراء منافق ولا من وراء عذابي ولا من وراء معادي للدين، لا يأتي من بعد من ورائه خيرا أبدا. قال الله سبحانه وتعالى وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ثاني يقول سيقول المخلفون، ربنا بيقول لك ايه اللي يقولوه؟ فتح التعليم، العلم فتح يا اخوان، العلم فتح انك تبقى عارف عدوك، انك تبقى عارف كلامه. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم. مغانم ايه؟ حد عارف؟ لسه قايلين الغزوه اللي بعدها على طول. خيبر يا اخوان انتوا نايمين يظهر كده النهارده الجمعه بقى وصلاه الجمعه، كانت ثلاثة الناس تبقى فايقه عن كده. لا نفوق. غزوه خيبر حصلت امتى؟ سنه 7 في شهر ايه؟ صفر. والكلام اللي احنا بنقوله النهارده فين؟ الايات نازله امتى؟ نازله فين؟ للقعده، للقعده بين صفر وبين القعده قد ايه؟ شهرين ذي الحجه والمحرم. يعني الغزو على طول، الغنائم خيبر العظيمه جت على طول بعدها. فكون بقى المخلفون مش اللي خلفوا عن خيبر، هم اللي خلفوا عن ايه؟ اللي خلفوا عن الحديبيه، اللي خلفوا عن هذه العمر، عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاعراب دول قالوا بقى ايه بعدها؟ قالوا سيقول المخلفون ان انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ضرورا نتبعكم، عايزين نطلع معاكم خيبر. ربنا سبحانه وتعالى منعهم. وانزل الله سبحانه وتعالى حكما انه لن ياخذ من غنائم خيبر الا من خرج في الحديبيه. وزاد عليهم الذين جاءوا من ايه؟ من الهجره الاولى، من هجره الحبشه. لان في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم فرح بفتح خيبر وبمخدم مين؟ جعفر. جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى الكلمه المشهوره اللي النبي قالها ما تقولوش طلع فيها ولا ايه؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري والله اليوم نفرح نفرح بفتح خيبر ام بمقتل جعفر. كان بيحب سيدنا جعفر جدا، كان بيقول له ايه؟ انت اشبه الناس بي، الناس بي خلقا وخلقا. حتى في الشكل كان ده اشبه واحد بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فلما حصل كده ربنا منع كل المخلفين. فربنا هنا يعلمك صفة المخلفين دول، صفة المنافقين، ان هم اهل الدنيا. ساعة ما جت غنائم عايزين نطلع، ضرونا نتبعكم، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، الحكم نزل، كذلكم قال الله من قبل. ربنا قال قبلها ايه؟ ضرونا نتبعكم، يريدون ان يبدلوا كلام الله. صفة من صفات المنافقين يا اخوان، عايزين دايما يبدلوا كلام ربنا، يبدلوا احكام ربنا، يريدون ان يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون، هيبداوا بقى يقولوا شبهه، بل تحسدوننا. انتوا مش عايزيننا ناخد طبوخنا ولا ايه؟ مش عايزين ناخد الغنائم معاكم؟ بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. قل للمخلفين من الاعراب، هيجي لكم اختبار، لو انتم صادقين ايها المنافقون ايها المخذلون ستدعون الى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هتيجوا بقى لكم اختبار تاني، مين القوم أولي بأس شديد دول؟ الراجح من أقوال أهل التفسير ستدعون إلى قتال الفرس والروم. يا ترى بقى ساعتها هترضوا؟ خروج بقى في الغزوات بقى تبوك ومعتن، ها هيطلع بقى المنافقون على حقيقتهم، هيظهر النفاق على حقيقتهم. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يمسكهم الله أجرا حسنا نقبل إن شاء الله بعد ذلك.
على رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه العمره
مع علمهم بما ينتظرون هناك. لكن حقيقة لما تيجي تشوف تلاقي برضو ممكن يكون في بعض القلوب ان ممكن نعمل عمرة من غير مشاكل، مش كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا رأيت اننا نطوف بالبيت، هو بعد كده اتضح ان الطواف كان لكنه الا في العام الذي بعده في عمرة القضاء. الا ان ممكن بعض الصحابة هم طوعين عارفين ان في خطورة وعارفين ان في قبائل كثيرة الان موجودة في مكة ستمنعهم عما يريدون ان يفعلوا، فبعضهم ممكن يكون عارف المخاطر وبعضهم يقول لك لا مش هيحصل حاجة هتعدي وهنطوف تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يأتي الموقف الذي يلي ذلك وهو الموقف الصعب حينما علم الصحابة او تسرب اليهم كما في الصحيح ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه قد قتل، واعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه فقال والله لا نبرح، او قال لا نبرح حتى نناجز القبر. نناجز يعني ايه؟ قال حرب، خلاص اعلان حرب، هنبدا وهندخل وبالعدد ده سندخل الى البيت وسنعتمر ولن نترك حرمه صحابي عظيم من الصحابه زي عثمان بن عفان تذوق تضيعه او يهدر دمه بغير نصره وبغير دفاع عن دم هذا المؤمن. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي بالبيعه، ينادي بالبيعه. ده الموقف الصعب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى، وكما بينت لحضرتكم اختلف الصحابه او في بعض الروايات المختلفه وكلها انا اقول انه ليس فيها خلاف، سواء كانت البيعه على الموت زي قول سلمه بن الاكوع او بيعه على عدم الفرار زي قول جابر بن عبد الله، فالنتيجه واحده. لان لو الصحابه ما فروش وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يثبتوا في هذا اللقاء امام هذا الجمع من القبائل العربيه الموتوره التي تريد ان تنتقم لما حدث في الاحزاب، ايه لا يحصل؟ يغلب على الظن او الاسباب، منطق الاسباب الماديه ان هم هيموتوا، فهي حققت البيعه بيعه على الموت. ومع ذلك اللي حصل اخواني بيع الصحابه، قال الله سبحانه وتعالى تلاقي الفتوحات اتت زي ما قلت لك بعد كل موقف فتوحات. لقد رضي الله عن المؤمنين، اول فتح ان ربنا يرضى. وعشان كده لحد الان بناء على هذه الايه المحوريه الرئيسيه في عقيدتنا في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بنقول ايه لما نقول اي صحابي؟ رضي الله تعالى عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. خلاص الحرب، خلاص بايعتهم على الموت، داخل تخيل واحد عارف انه داخل يموت، داخل وهو مش عامل حسابه على كده، ده هو جاي يعمل عمره مش جاي يقتل، لكنه مع ذلك ايه؟ في السكينه الثانيه فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب هنا هو ايه؟ الحديبيه. ده قول القول الثاني بقى في الايه دي، الايه الاولى الجمهور على انها الحديبيه، الايه دي بقى الفتح القريب الجمهور على انه ايه؟ فتح خيبر واثابهم نتيجه لهذه البيعه ولهذا الاقدام وهذه التضحيه وهذا الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم. الرد يا اخواني على القلب اهم حاجه، قلبك فيه، قلبك فيه اخلاص لله، اقدام، حب لدين الله، واستعداد للتضحيه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا اخواني ان مساله القلب دي من اهم المسائل، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ولا تخزيك يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القلب يا اخواني فعلم ما في قلوبهم. قلبك ليه؟ قلبك فيه رغبه في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يرس ولم تحدثه نفسه بالغزو، في روايه ولم يحدث نفسه بالغزو، حتى على الاقل يكون في قلبك، يكون رغبه نصرة الدين في قلبك. مات على شعبه من شعب النفاق والعياذ بالله، اللي بيشوف اللي يحصل لاخوانه، اللي بيشوف حصار اخوانه وقلبه ما يتحركش، عشان بيعه عشان القلب يا اخوان، لان الله سبحانه وتعالى اطلع على هذه القلوب فعلم ما في قلوبهم. رضي الله عليه هذه الايه تهديها لكل رافضي ولكل من ارغب صحابيا ولكل من ثب صحابيا ولكل من ضل ضل سوء في احد الصحابه. ربنا رضي عن قلبه، انت ازاي تشك فيهم؟ علم ما في قلوبهم. انت عرفت ان ربنا لم يعلمه؟ اللي بيقولوا دلوقتي ومشككوا عياذا بالله هذه العقيده الباطله الكفريه الذين قالوا ان الصحابه ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الشيعه المجرمين، كل هؤلاء او كل من يعتقد هذه العقيده ويكذب بهذه الايه، لان ربنا ايه؟ فعلم علم الله، كانه يكذب بعلم الله سبحانه وتعالى. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها، مغانم خيبر، وكان الله عزيزا حكيما. يعني يا رب فتحات سوره الفتح مش مجرد فتحات في الاخره بس، مش مجرد ثواب في الجنه، لا ده في فتحات في الدنيا. ايوه هذا من ظنك الحسن بالله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه ربنا سبحانه وتعالى ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ثاني وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم، فعجل لكم هذه اي غنائم خيبر تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. واخرى خلي بالك دي بقى بشرف فتح مكه الايه، واخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. العلماء هنا بيقولوا أخرى لم تقدروا عليها زي فتح مكة، لأن هم في هذا اليوم في يوم الحديبية لم يقدروا على الدخول ما دخلوش، لكن الله سبحانه وتعالى محيط بالكافرين. قد أحاط الله بها، لكن الأخرى دي هتاخدوها لأن أول الآية إيه؟ وعدكم الله مغانم كثيرة، مغانم مكة ستأخذونها أيضا، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لن حتى لو كنت قاتلتهم، ولو كانش ربنا كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم، ولو قاتلكم الذين كفروا اسمع لولوا الادبار، كانوا ينهزموا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هم ايه اللي حصل؟ هم ليه ما قتلوش؟ ليه ما قتلناش يوم الحديبيه؟ سؤال مهم يجيبك عليه الله سبحانه وتعالى في نفس الصوره. يقول يقر الله بكفرهم وبظلمهم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، هم ليه رب الحرم؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. يعني احنا يعني الصحابه لم يقاتلوا في هذا اليوم أن هناك مسلمين داخل مكة، في حرمة مسلمين جوه، في دماء مسلمة، ما ينفعش يدخلوا القتل، ممكن مسلمين يقتلوا، تخيل مسلمين مستضعفين ما يقدروش يهاجروا. في بعض الروايات الصحيحة أن من هؤلاء المسلمين أن عددهم كان تسعة، سبعة من الرجال واثنين من النساء، سبع رجال وامرأتين. منع الله سبحانه وتعالى غزوة ونصر، ربنا قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار، كانوا هيتقتلوا، لكن ليه؟ لحرمة المسلمين، لحرمة الدماء المسلمين. خلي بالك ده المعركة اللي هتصيبهم حتى وهم ما يعرفوش. شوف ربنا بيقول ايه؟ لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني ايه معرة؟ يعني فضيحة، يعني عار، عار عليكم ان تقتلوا المسلمين او ان تتركوا مسلمين يقتلوا. طب دول ما كانوش يعرفوا. بالله عليك كم معرة قصدناها بعلم هؤلاء بغير علم. طب احنا نعرف اللي بيحصل في ابو غريب؟ نعرف اللي بيحصل في العالم؟ اه نعرف ونشوف. نعرف اللي بيحصل في الفلسطين؟ اه نعرف بغير علم. لا بعلم، عارفين والله يا اخوان، والله معرة، والله نحن الان في زمن معرة. نسال الله جل وعلا ان يكشفه عنا وان ينصر ويفتح للمؤمنين. مسألة خطيرة جدا يا اخوان، مسألة دم المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة ومن يكلمها ما نشوف كده الاخبار كده تبقى سهله علينا ما فيهاش مشكله. ربنا سبحانه وتعالى اخر فتح مكه سنتين سنتين يا اخواني. عشان ايه؟ عشان سبع رجاله وامراتين. شوف شوف تفسير كتاب المؤمن المهمين زي ما بدا. يبقى هنا ده المقطع الثاني والمشكله الثانيه حينما بايع الصحابه رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على النبوه. ياتي موقف التاخير والفتوحات الاخيره. موقف التاخير زي ما قلت لك اصعب موقف. حتى ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول يا ايها الناس اتهموا الرجل اتهموا الرجل فلقد رايتني يوم ابي جندل لقد رايتني يوم ابي جندل ولو اقدر على ان ارد على رسول الله امره ما ردته. شوف عمر بيقول ايه؟ بيقول كان يوم فتنه عظيمه بل كما صح كان الصحابه ان يهلكوا في هذا اليوم يهلكوا من مقتل امام الكافرين ده يهلكوا لان هم وصلوا لمرحله اخوان خلاص بيعوا على الموت بقيت تحط نفسك ابدا بيعوا على الموت داخلين عارفين ان هم هيقتلوا داخلين عارفين ان في رؤيه شكل النبي ان هم هيطوفوا وفجاه قدام كل ده لقوا سرور شاهره لقوا سهيل بن عمرو مش موافق حتى ان علي بن ابي طالب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له ما ندري من الرحمن ما نعرفش من الرحمن الرحيم اكتب بسم الله كده. يجي الثاني يجي سيدنا علي بن ابي طالب يكتب من محمد رسول الله يقول له لا لو كان رسول الله ما قتلناه. قل محمد ابن عبد الله مش عايز يكتب حق رسول الله. اللي يجي مسلم ترده واللي يشرك او يرتد لا يردوه. نؤشر بدخول هذا العام نرجع بعد ما جينا وعايزين نطوف بالبيت نمنع عن البيت شروط شائره شروط صعبه جو صعب. حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سمع كلمه ابي جندل او جندل جه اخواني بعد ما كتبوا ولسه النبي صلى الله عليه وسلم هيكتب خلي بالك من اللي جايه دي جاي يكتب دخل ابو جندل ودخل مصفدا كان ابوه سهيل بن عمرو كتبه لانه كان اسلم وكان والده يعذبه الاسلام كان بيؤذى في الله. تخيل وبعدين تمكن من الحرب حتى ما قدرش يفك القيود جاء النبي بالقيود يا اخوان جاء النبي مكبلا في اصفاده فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ذلك اول ما سهيل اول ما سهيل بن عمرو راى هذا الموقف راى هذا الامر قال قد تمت القضيه بيني وبينك يا محمد قبل ان ياتيك احنا اتفقنا خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم اقضي الكتاب بعد احنا لسه ما خلصناش الكتاب قال اذا لا اصالحك مش صلح مش هيبقى في صلح مش هيبقى في معاناه تسيبني ده. فقال النبي شوف النبي وصل لايه قال النبي يا سهيل اجده لي تفصيل ده بعد كده لما نطبق الشروط بتاعه المعاهده اجزه لي. فقال سهيل لا اجزه لك لا اجزه لك. قال بلى تفعل النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني يلح بلى تفعل يا سهيل. قال لا اجزه والله يشتيه لا يرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا ننقض عهدهم ولا نغدر بهم خلاص ارجع يا ابي جهاد جنه فسيجعل لك الله فرجا ومخرجا. تفهم يا مجنة هل يمكن في فرج ومخرج؟ فيقول ابو جندل يا رسول الله يا معشر المسلمين اتردونني الههم وقد علمتم ما فعل بي يفتنونني عن ديني يفتنوني عن ديني هيعذبوني. عمر بن الخطاب يا اخواني ما استحملش قال عمر بن الخطاب فاذا بي اسير بجوار ابي جندل اقول له اصبر يا ابي جندل يا ابا جندل فانهم لمشركون وان دم احدهم دم كلب. كلمة صحيحة في الصحيح فالكلام اصبر يا أبا جندل فإن دم أحدهم دم كلب. يقول عمر وأبنيت منه مقبض السيف يعني كأن عمر بن الخطاب بيقرب منه السيف كده عشان أبو جندل يقبض السيف ياخذ السيف من خمسة عمر بن الخطاب فيقتل به والده. قال عمر بن الخطاب والله إني رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه فضم الرجل بأبيه. قال لك لا ما فيهوش دلوقتي. تخيل تخيل وضع وصل لإيه؟ تخيل إن عمر ثاني واحد في الحب عند النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوصل لدرجه ان هو اللي يعترف يقول لو اني اقدر على ان ارد امر رسول الله لفعلت فلا زلت اصوم واصلي واتصدق مخافه هذا اليوم. بالله اللي عملته في هذا اليوم كان الصحابه قد يتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد الشروط يا اخواني قال لهم قوموا فاحلقوا وانحروا فلم يقم فقال المسلمين قوموا فاحلقوا وأنا سمعت كلمة التقوى كلمة لا إله إلا الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله ورسوله. تيجي بقى الفتح يجي بقى التصديق ما تقلقوش هذا عالم. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. شوف باب القصر ونور التوكيد لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله ومش هتدخل مكه عاديه. امنين في امن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. مفيش ادنى خوف ولا خطر في الاسلام بعد يا اخواني بعد غزوه الخيبر وبعد قوه المؤمنين وبعد دخول كثير من الامم للاسلام. يدخل المسلمون في هذا العام العام اللي بعده عمره القضاء يدخلون اعزه يدخل المسلمون. وقد
يعني الموضوع شوية الموضوع بدأ يشد كده فيبدأ عايز يعني ايه
الوجه، نور الطاعة. الطاعة يقول لها نور كما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ما كر أحد بسريرة إلا أبناها الله على صفحات وجهه. هذان لو أنت طالع وشك ينور في ما هو في وجهه السبب الحسن جزء من 25 جزء من النبوة. ممكن الإنسان يبقى عنده جزء من النبوة إن يكون سبب حسن وشك ينور من قيام الليل بالإخلاص لله نسأل الله جل وعلا أن يمير وجهه الأواني ويبقى شوف الكلام فينا ما في وجهه. هو ده اللي يا إخواني يستحق الفتح من أجل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطره زرع. قال العلماء الزرع هو محمد صلى الله عليه وسلم والشطر هو الصحابة رضي الله عنهم. الشطر هو الفروع. شوف الفروع على ازاي؟ لأن الأصل كان محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل هو النبي شجر زرع خاص كزرع أخرج شطره
وعليك باليهود ومن عاونهم وعليك باليهود.